الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه المذكرة في أصول الفقه، ثم قال المؤلف رحمه الله: ومتى كان أصل إحدى العلتين متفقا عليه والآخر مختلفا فيه كانت المتفق على أصلها أولى، فإن قوة الأصل تؤكد قوة العلة، وكذلك ترجح كل علة قوية أصلها، مثل أن يكون أحدهما محتملا للنسخ والآخر لا يحتمل، أو يثبت أحدهما بخبر متواتر والآخر بآحاد، أو أحدهما ثابت بروايات كثيرة والآخر برواية واحدة، أو أحدهما بنص صريح والآخر بتقدير أو إغمار. وحاصل كلامه من أن العلة ترجح بقوة حكمها، فإذا تعارضت علتان وكان ما يثبت به حكم إحداهما أقوى مما يثبت به حكم الأخرى، فإن قوة حكمها مرجحة لها، لأن قوة الأصل تؤكد قوة العلة. هكذا قال: والأسباب التي تقوي أحد الحكمين على الآخر كثيرة، منها أن يكون أحد الحكمين منصوصا والآخر مستنبطا، فعلة المنصوص تقدم على علة المستنبط، كما لو قال أحد المجتهدين: الأرز يمنع فيه الربا قياسا على البر بجامع الكيل، وقال الآخر: الأرز يمنع فيه الربا قياسا على الذرة بجامع الاقتيات والادخار، فترجح العلة الأولى، لأن أصلها وهو البر منصوص على تحريم الربا فيه بخلاف الذرة التي هي الأصل في القياس في الآخر، يعني أن الذرة قيست على البر أو غيره. قال: فتحريم الربا فيها مستنبط لا منصوص، يعني في الذرة. ويمثل لهذا أيضا بما إذا كان أحد الأصلين متفقا على حكمه والآخر مختلفا فيه، فإن تحريم الربا في البر مجمع عليه، وتحريمه في الذرة خالف فيه الظاهرية، فيقدم ما كان متفق على علته أو متفق على أصله. قال: ومنها أن يشهد لحكمها أصلان كما قدمنا في ضمان الغاصب والمستعير منه بمطلق وضع اليد، مع قول القائل أنه لا بد مع وضع اليد من قصد التملك، ومراده بمحتمل النسخ النص وبما لا يحتمله الإجماع لأنه لا ينسخ. وقدم قوم العلة التي مستند حكمها النص على التي مستند حكمها الإجماع، لأن الإجماع فرع النص لأنه مستنده، يعني مستند الإجماع النص. وقول المؤلف: أن يكون أحدهما أصلا بنفسه والآخر أصلا لآخر، فيه تعقيد، والظاهر أن مراده المثال الذي ذكرنا في قياس الأرز على البر وقياسه على الذرة، لأن البر أصل بنفسه والذرة ليست أصلا مستقلا، وإنما هي أصل بالنسبة إلى إلحاقها بالبر، فتكون فرعا بالنسبة إلى البر، وأصلا آخر بالنسبة إلى الأرز في المثال المذكور. وقد قدمنا أن مثل هذا لا يجوز عنده، وأن الصحيح جوازه، فلعله مشى أولا على منعه وثانيا على جوازه، كما صنع في العلة القاصرة، فإنه أولا ذكر منع التعليل بها وأخيرا ذكر جوازه، والله تعالى أعلم. ولعل المراد أنه ذكره لقصد المثال، ذكره لأجل المثال فقط لا لأجل الجواز. وقول المؤلف: أن يكون أحدهما اتفق على تعليله والآخر اختلف فيه، يمكن أن يمثل له بما لو قال: أحدهما ينبغي إزالة النجاسة عن المكان قياسا على إزالتها عن بدن الإنسان، وقال الآخر: ينبغي إزالة النجاسة عن المكان قياسا على غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، فإن إزالة ما أصابه من نجاسة لعاب الكلب، فإن الأصل الأول وهو إزالتها من البدن مجمع على أنه معلل بأنه ينبغي إزالة الأقذار عن البدن والنظافة منها على عموم يعني قول الله جل وعلا وثيابك فطهر، يعني دلت الآية على وجوب تطهير الثياب من النجاسة، وهكذا أيضا تطهير البدن في حديث الأعرابي، حديث ابن عباس في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعذاب صاحب القبرين أن أحدهما كان لا يستنزه من البول. قال بخلاف غسل الإناء من ولوغ الكلب فهو مختلف في كونه معللا، فالشافعي يقول علة غسل الإناء نجاسة لعاب الكلب، ومالك مثلا يقول لعاب الكلب طاهر، وغسل الإناء من ولوغه تعبدي وليس معللا أصلا، إذ لو كان معللا لما احتاج إلى سبع كغسل سائر النجاسات، ولأن لعاب الكلب عنده طاهر بدليل قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يرد أمر بغسل ما مسه لعاب الكلب، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال وقول المؤلف أو يكون أحدهما مفيدا للنفي الأصل إلى آخره تقدم إيضاحه، وقوله وترجح العلة المؤثرة على الملائمة والملائمة على الغريبة، قد قدمنا إيضاح المؤثر والملائم والغريب عند المؤلف، أما عند غير المؤلف الغريب لا يصح التعليل به أصلا فلا مدخل له في الترجيح كما تقدم. وقوله وترجح المناسبة على الشبيهة على الشبهية لأنها أقوى في تغليب الظن، قد قدمنا إيضاح المناسب وأنواعه والشبه وأنواعه فراجعه إن شئت والله أعلم. قال وهنا انتهى كتاب روضة الناظر. قال رحمه الله تنبيهات: الأول، لم يتعرض المؤلف للترجيح بين الإجماعات والأقيسة والحدود، أعني التعاريف، مع أن كل ذلك مذكور في كتب الأصول. الثاني، اعلم أنه قد يكون الترجيح بين المرجحات وهو باب واسع لا تمكن الإحاطة به، ومن أمثلته ترجيح حديث ميمونة في أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلال بأنها صاحبة القصة، وحديث أبي رافع بأنه مباشر على حديث ابن عباس بأنه تزوجها وهو محرم، مع ترجيح حديث ابن عباس بأنه اتفق عليه الشيخان، وحديث ميمونة عند مسلم فقط، وحديث أبي رافع عند الترمذي، فيلزم الترجيح بين هذين المرجحين مثلا. يعني الآن في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة قال ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم، والحديث في الصحيحين، وميمونة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وهو في صحيح مسلم، وفي حديث أبي رافع أنه تزوجها وهو حلال وكان السفير بينهم أي الواسطة وهو عند الترمذي. قال فنقول سلمنا ترجيح حديث الشيخين من جهة السند، طبعا ما كان متفق عليه هو أقوى ممن فرد به مسلم. قال فلنفرض بأن جازمون بأن ابن عباس قال ذلك، وجزمنا بأنه قاله وهو غاية الترجيح بكونه في الصحيحين، فيكون الطرف الآخر راجحا بأن ميمونة وأبا رافع أعلم بنفس الواقعة من ابن عباس، لأن لهما من الملابسة للواقعة ما ليس له، لأنها صاحبتها وهو مباشرها، مع أنهما بالغان وقت التحمل وهو ليس كذلك. يعني من المرجحات التي رجحت ما في صحيح مسلم والترمذي مع أنهما أقل بحيث السند صحة، كون ميمونة هي صاحبة القصة وهي أدرى بما حصل لها، وكون أبي رافع هو الواسطة، وكذلك أيضا كونهما بالغين ومن عباس لم يكن كذلك، فهذه مرجحات ترجح قولهما على قول ابن عباس. قال الثالث، اعلم أن المرجحات يستحيل حصرها لكثرتها وانتشارها، وضابط الترجيح وما تحصل به غلبة ظن رجحان أحد الطرفين. قال إليه أشار في المراق السعود بقوله وقد خلت مرجحات فاعتبر واعلم بأن كلها لا ينحصر قطب رحاها قوة المظنة فهي لدى تعارض مئنة أو مئنة فهي لدى تعارض مئنة يعني المرجحات لا تنحصر لكن ما يغلب على الظن أنها أرجح قدم. قال صاحب ضياء اللامع في المرجحات ومن رام هذه الأجناس بضابط فقد رام شططا لا تتسع له قوة البشر. قال الرابع اعلم أنه جرت عادة الأصوليين بعقد باب يسمونه كتاب الاستدلال ومرادهم بالاستدلال هو ما لم يدل عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس أصولي. ومسائل كتاب الاستدلال كثيرة ذكر المؤلف منها مسائل متفرقة كالاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة وقول الصحابي وشرع من قبلنا وترك منها أمورا كثيرة لم يذكرها كإجماع أهل المدينة عند من يحتج به وإجماع العشرة وإجماع الخلفاء الأربعة العشرة يعني المبشرين بالجنة وإجماع الخلفاء الأربعة عند من يحتج بذلك وإجماع أهل الكوفة عند من يحتج به وكالقياس المنطقي بنوعيه عن القياس الاقتراني والاستثنائي الذي هو الشرطي المتصل والمنفصل والاستقراء وقياس العكس وسد الذرائع إلى المحرمات وفتحها إلى الواجبات والعوائد والأخذ بأخف الضررين وفقد الشرط ووجود المانع ووجود المقتضى وانتفاء مدرك الحكم أي دليله الذي يدرك به خلافا للأكثر في الأخير ونحو ذلك من مسائل الاستدلال وبعضها فيه الخلاف والعلم عند الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أملاه الشيخ محمد أمين الشنقيطي مدرس المادة من جامعة الإسلامية المنورة. وبهذا كنا انتهينا من قراءة هذا الكتاب في هذا اليوم يوم 30 من شعبان لعام 1442 من الهجرة. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لمؤلفها ولسائر علمائنا ومشايخنا ونسأله جل وعلا أن ينفعنا بما قرأنا ونجعل ذلك في ميزان حسناتنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.